الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فصفة النزول ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة والإجماع. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأما السنة فالأحاديث فيها متواترة ولا ريب. قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا، رواه 23 من الصحابة، 17 رجلا وست نساء. وقال الذهبي رحمه الله: وقد أفردت له جزءا، يعني للنزول، وقد ذكرت فيه عن أكثر من 20 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم نزول الرب عز وجل بطرق كثيرة إليهم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول في نحو 30 حديثا. وأما الإجماع فقد حكاه أكثر من إمام. قال عثمان بن سعيد الدارمي: فهذه الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن، وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا لا ينكرها منهم أحد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. هذه الصفة، يعني صفة النزول، شجا في حلوق المعطلة، فعقولهم لا تتصور نزولا يليق بالرب، فتفر إلى التعطيل بسبب رجس التجسيم الذي امتلأت به قلوبهم، فهم لأجل هذا يلمزون أهل السنة بالتجسيم لإثباتهم هذه الصفة، وربما افتروا الكذب على أئمة السنة في هذه الصفة وغيرها. وابن بطوطة ممن افترى على شيخ الإسلام رحمه الله في هذا، فقال في رحلته المشهورة تحفة النظار في غرائب الأمصار، قال: وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته، يعني شيخ الإسلام، يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من درج المنبر. ابن بطوطة أرخ دخوله دمشق فقال: وصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم سنة 26، يعني 700، وصلت إلى دمشق. تعقبه العلامة أحمد بن إبراهيم ابن عيسى فقال رحمه الله: ويغوثاه بالله من هذا المكذب الذي لم يخف الله كاذبه ولم يستحي مفتريه. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووضوح هذا الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب، والله حسيب هذا المفتري الكذاب، فإنه ذكر أنه دخل دمشق في التاسع من رمضان سنة 26 و700، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك التاريخ كان محبوسا في القلعة ولم يخرج منها إلا إلى قبره رحمه الله تعالى. وقد شغب أهل البدع في صفة النزول، منهم من دفعه بمعقول غير صريح، فزعموا أن ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين. فبعض أهل العلم يرى أن جواب هؤلاء هو السكوت. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروا، بل بادروا إلى عقوبته أو إلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. ولو اعترض بمثل هذا الاعتراض لرددنا أكثر الصفات، كصفة السمع فإن الله لا يشغله منها سمع عن سمع. قال إسحاق بن راهوية: وذلك أنه يمكن أن يكون موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما شاء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والليل يختلف، فيكون ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالمغرب، ونزوله الذي أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم، وإلى سماء هؤلاء في ثلث ليلهم لا يشغله شأن عن شأن. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها ليفصل بين عباده قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. فإن ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول، فماذا يصنعون بقول الله عز وجل تبارك وتعالى؟ وقال أيضا: ولو قد آمنتم باستواء الرب على عرشه وارتفاعه فوق السماء السابعة بدءا إذ خلقها كإيمان المصلين به، لقلنا لكم ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا أعجب من استوائه عليها إذ خلقها بدءا. فكما قدر على الأولى منهما كيف شاء، فكذلك يقدر على الأخرى كيف شاء. توارد أئمة السنة بالاحتجاج بالفوقية والعلو على صفة النزول. قال إبراهيم بن أبي طالب: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض القوات: كيف ينزل؟ فقال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل: أثبته فوق. فقال إسحاق: قال الله: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. فقال: ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ ولا يصح تقدير محذوف في النزول كما قدره المبتدعة بنزول أمره أو رحمته، فلا يصح هذا التقدير لهذا المحذوف لوجوه أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله. الوجه الأول أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسها كالملائكة، وإما أن يراد بها صفات وأعراض. فإن أريد الأول فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت، وقد خص النزول بجوف الليل وجعل منتهاه سماء الدنيا، والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا الزمان ولا بهذا المكان. وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك، فهذا حاصل في الأرض ليس منتهاه السماء الدنيا. الوجه الثاني أنه جاء في الحديث الصحيح أنه ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. هذا رواه أحمد في المسند والدارمي وابن ماجه. معلوم أن هذا كلام الله الذي لا يقوله غيره، ينزل إلى السماء الدنيا ثم يقول: لا أسأل عن عبادي غيري. فهل لو كان المحذوف ملائكة ينزل ملائكة الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، هل يقول الملائكة: لا أسأل عن عبادي غيري؟ الوجه الثالث أنه قال في الحديث: ينزل إلى السماء الدنيا فأقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر؟ معلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤله إلا الله. أمره ورحمته لا تفعل شيئا من ذلك. وهل يقول الأمر: من الذي يستغفرني فأغفر له؟ هل يقول الأمر ذلك؟ هل يقول ملك من الملائكة ذلك: من الذي يستغفرني فأغفر له؟ قال الحافظ عبد الغني معلقا على هذه الرواية: هذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويضحدان خبر كل مبطل. حرفت المبتدعة كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ينزل ربنا، فجعلته مضافا للمخلوق فقالوا ينزل ربنا. قال قوام السنة الأصبهاني ينزل بفتح الياء وكسر الزاي، فمن قال ينزل بضم الياء فقد ابتدع. وقال القاضي أبو يعلى فإن قيل فقد روي بضم الياء ينزل الله، وإذا كان كذلك صح التأويل بأنه ينزل من أفعاله التي هي ترغيب لأهل الخير واستعطاف لأهل العطف. قيل هذا غلط، لأنه لا يحفظ هذا عن أحد من أصحاب الحديث أنه روى ذلك بالضم ينزل ربنا، فلا يجوز دعوى ذلك. والذي يبين بطلان ذلك قوله ألا من يسألني فأعطيه، ألا من داع فأجيبه، هذه صفة تختص بها الذات دون الأفعال، وما هذه الزيادة إلا تحريف المبطلين لأخبار الصفات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.